الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 26 من فتح العليم، قوله الفرقة الناجية وسط في باب أفعاله تعالى بين القدرية والجبرية. لما ذكر الإمام رحمه الله تعالى في أول رسالة أصول الإيمان، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، وبيّن أنه على عقيدة السلف في أسماء الله وصفاته مخالفا بذلك فرقتي المعطلة والممثلة، وقرر هذا الأصل الذي هو داخل في الإيمان بالله عز وجل، لأن الإيمان بالله يشمل الإيمان بتوحيد الربوبية والإيمان بتوحيد الألوهية والإيمان بتوحيد الأسماء والصفات. ثم ذكر في هذه الجملة ما يتعلق بالأصل الأخير وهو الإيمان بالقدر، لأن هذا وقع فيه خلاف وتفرق بين الطوائف القدرية والجبرية، أفاده الفوزان في شرحه. قوله وسط أي خيار، قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، قال البخاري قال مجاهد أخيار. وما من عمل إنساني إلا إسلامي إلا وللشيطان فيه نزغتان، نزغة إلى الغلو ونزغة إلى الجفاء، أفاده ابن القيم وابن باز رحمهم الله تعالى. والسلامة هي في طريقة المرسلين والسابقين من أئمة الدين الذين أخبر الله عز وجل أن مشاقتهم هلاك، حيث قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وباب القدر هو باب عظيم، القدر والنفع يزاد به الإيمان ويتحقق به الإحسان. قال الإمام الوادعي رحمه الله في مقدمة كتابه الجامع الصحيح في القدر وإني بحمد الله سبحانه فأول من استفاد من هذا البحث أنا، فقد ازددت بحمد الله ثباتا ومحبة لعقيدة أهل السنة والجماعة. وقال رحمه الله ثمرات الإيمان بالقدر: 1- أداء عبادة الله عز وجل في القدر مما تعبدنا الله تعالى به. 2- قوة الإيمان، فالذي يؤمن بالقدر لا يتزعزع ولا يبالي بما ناله في سبيل الحق. 3- الشجاعة والإقدام. 4- الطمأنينة وتخفيف الهموم. 5- الصبر والاحتساب. 6- الكرم. 7- الإخلاص. 8- التوكل واليقين والاعتماد على الله والاستسلام له، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. 9- عدم الاعتماد على الكهان والمنجمين والمشعوذين والتمسح بأتربة الموتى ودعاء غير الله، لأنه يعلم أن هذه الأمور لا تملك ضرا ولا نفعا لم يرده الله. 10- القناعة وعدم التكالب على الدنيا. 11- التواضع، فإذا رفعه الله بمال وجاه وعلم فهو يعلم أنه من عند الله ولو شاء الله لانتزعه منه. 12- إغاظة المبتدع الذين يتحكمون في حكمة الله وشرعه. انتهى. ويعتبر الجامع الصحيح في القدر لشيخنا مقبل من أنفس الكتب في هذا الباب، وإن كان قد ألف في القدر قبله من المتقدمين كالفريابي والبيهقي وغيرهم، إلا أن شيخنا مقبل رحمه الله تعالى ساق فيه الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة، وذكر من كتاب شفاء العليل بعض المواطن التي يحتاج إليها، وإلا فعادة الشيخ أنه يكتب الأحاديث المسندة، لكن في ذلك الكتاب نقل من شفاء العليل لابن القيم رحمه الله تعالى ما يحتاج إليه الطالب والقارئ. قال السفاريني في لمامع الأنوار: والقدر عند السلف ما سبق به العلم وجرى به القلم مما هو كائن إلى الأبد، وأنه عز وجل قدر مقادير الخلائق وما يكون من الأشياء قبل أن تكون في الأزل، وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده تعالى وعلى صفات مخصوصة فهي تقع على حسب ما قدر. انتهى. يعني القدر من التقدير. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أغضق الله الرحمة على ضريحه: إن علم الله السابق محيط بالأشياء كما هي عليه، ولا محو فيه ولا تغيير ولا زيادة ولا نقص، فإنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف يكون. انتهى. هذا يستدل عليه: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ولأهمية هذا الباب فقد عقد له الأئمة كتبا ومصنفات وفصولا وأبوابا ساقوا فيها الأحاديث والآيات وردوا فيها على الأقوال البائرات والعقائد الزائغات. وعلم وفقك الله لمرضاته أن العمدة في هذا الباب هو التسليم لفعل الله ومراده وقدرته وإحاطته. قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال تعالى: فعال لما يريد. ويدل على ذلك أيضا ما أخرجه ابن ماجه رحمه الله في سننه من حديث ابن الديلمي قال وقع في نفسي شيء من هذا القدر. لأن الذي يوسوس في هذا الباب كيف هدى فلان وكيف أضل فلان ولماذا ما هدى فلان ويصل إلى وساوس ويصل إلى شك ربما. يقول وقع في نفسي شيء من هذا القدر خشيت أن يفسد علي ديني, وهذا الدليل على قوة إيمانه وأمري, فأتيت أبي بن كعب فقلت أبا المنذر إنه قد وقع في نفسي شيء من هذا القدر فخشيت على ديني وأمري فحدثني من ذلك بشيء لعل الله أن ينفعني به. فقال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم, ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم, ولو كان لك مثل جبل أحد ذهبا أو مثل جبل أحد تنفقه في سبيل الله ما قبل منك حتى تؤمن بالقدر, دليل على تكفير القدرية الذين ينفون علم الله سبحانه وتعالى. فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك, وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار, ولا عليك أن تأتي أخي عبد الله بن مسعود فتسأله, فأتيت عبد الله فسألته فذكر مثل ما قال أبي وقال لي, ولا عليك أن تأتي حذيفة فأتيت حذيفة فسألت فقال مثل ما قال, وقال أتيت زيد بن ثابت فأسأله فأتيت زيد بن ثابت فسألت فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم, ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم, ولو كان لك مثل أحد ذهبا أو مثل جبل أحد ذهبا تنفقه في سبيل الله ما قبله منك حتى تؤمن بالقدر كله, فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك, وإنك إن مت على غير هذا دخلت النار. هذا الحديث استدل به الجبرية, الحديث هذا يا أخو استدل به الجبرية من أي وجه؟ قالوا إذا أراد الله عز وجل أن يعذب عذب, وإذا أراد أن يرحم رحم, لكن لا دلالة في هذا الحديث على أن الله يعذب من لا ذنب له أو يدخل الجنة من لا طاعة له, لا, إنما هذا الحديث معناه لو أراد الله عز وجل أن يؤاخذ الناس بعظيم نعمه عليهم مقابل عباداتهم لكانت عباداتهم ليس بشيء ولم تكن في مقابل نعيمه, وإلا فربنا يقول وما ربك بظلام للعبيد. قال وعند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره, والتكذيب بالقدر أصل من أصول أهل الشرك. فقد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر, فنزلت يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر. والقدر سر الله عز وجل لم يطلع عليه نبيا مرسلا, هكذا يقول نبيا مرسلا, ولا ملكا مقربا. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. لكن هل نحن متعبدون بما في قدر الله عز وجل أم بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ نحن متعبدون بما في الكتاب والسنة, فالواجب على العبد فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. لكن المبتدعة تعمقوا في باب القدر, فجعل بعضهم وهم الجبرية يرى أن كل ما يقع منه طاعة, وجعل النفاه من القدرية يزعمون أن الله عز وجل لم يخلق هذه الأشياء ولم يردها, فظلوا ضلالا بعيدا, وسيأتي بيان مذهبهم. قال في حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات الأرض بخمسين ألف سنة, قال وعرشه على الماء. قال النووي رحمه الله في شرح الحديث قال العلماء المراد تحديد وقت الكتابة في اللوح المحفوظ أو غيره لا أصل التقدير, فإن ذلك أزلي لا أول له، يعني من حيث علم الله أزلي، لكن المراد لما كتبه في اللوح المحفوظ. وقال وعرشه على الماء قبل خلق السماوات والأرض. الله أعلم، هذا الحديث يستدل به لمسألة أخرى، وهي أي أول مخلوق، هل هو العرش أم القلم؟ كثير من العلماء ذهبوا إلى أن العرش هو أول مخلوق، لكن وبعضهم ذهب إلى أن القلم هو أول مخلوق، لكن هذا الحديث يبين أن القلم كتب والعرش موجود. القلم كتب والعرش موجود. قال وقال القرطبي في المفهم أي أثبتها في اللوح المحفوظ كما قلناه آنفا أو فيما شافه، هو توقيت للكتب لا للمقادير، لأنها راجعة إلى علم الله تعالى وإرادته، وذلك قديم لا أول له، ويستحيل عليه تقديره بالزمان، إذ الحق سبحانه وتعالى بصفاته موجود ولا زمان ولا مكان. انتهى، يعني أن الله بصفاته في الأزل. قال وفي شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة، قال الربيع بن سليمان كنت جالسا عند الشافعي وذكر القدر فأنشأ يقول ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. يعني أن العلماء كانوا يأتون بما يدل على الإيمان بالقدر في أشعارهم وفي نثرهم، ويردون على المبطلين المخالفين في هذا الباب. وإليك سوق بعض الأدلة التي تبين أن القلم قد جف بما هو كائن، وأن الله عز وجل قد فرغ من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. اتفق البخاري ومسلم على حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك. الأولى النطفة، إلا أنها لم ترد في الأحاديث مبينة. ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل على الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات بكتاب رزقه وعجله وعمله، وشقي أو سعيد، فهو الذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وأخرج مسلم من حديث حذيفة بن أسيد، ليس ابن أسيد، ابن أسيد هكذا، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45 ليلة، فيقول يا رب أشقي أو سعيد، فيكتبان فيقول أي رب ذكر أو أنثى، أذكر أو أنثى، فيكتبان ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. رجح جمع من أهل العلم على أن الحكم للحديث السابق، أن الملك يكتب بعد يعني 120 يوما، وهذا الحديث ذكروا له توجيهات. قال واتفق البخاري ومسلم من حديث علي رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس فجعل ينكت مخصرته، ثم قال ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. قال فقال رجل يا رسول الله أفلا نمكث على كتبنا وندع العمل؟ فقال من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. فقال اعملوا فكل ميسر، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وأخرج مسلم عن جابر رضي الله عنه قال جاء سراقة بن مالك بن جعشم قال يا رسول الله بين لنا ديننا كأن خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير؟ أفيما نستقبل؟ قال بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل؟ قال زهير. ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم يفهمه، فسألت ما قال، فقال اعملوا فكل ميسر. يعني في هذه الأحاديث أن الإنسان لا يعتمد على ما في علم الله ولا يعتمد على ما في اللوح المحفوظ، هذا شيء مغيب، هذا شيء مغيب. فترك العمل بالعلم الموجود ضلالة، والبحث عن العلم المفقود ضلالة، والواجب الإيمان بالعلم المفقود والعمل بالعلم الموجود. يعني نعلم أن الله عز وجل قد علم أفعال العباد، قد علم الخير والشر، فالإنسان يعمل بما يقربه إلى الله. واتفق البخاري ومسلم على هذا من حديث عمران بن حصين قال: قيل يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قال: قيل ففيما يعمل العاملون؟ قال: كل ميسر لما خلق له. وفي مسلم عن أبي الأسود الدؤلي قال: قال لي عمران بن حصين: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيها شيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر ما سبق، أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقلت: بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم. فقال: أفلا يكون ظلما؟ قال: ففزعت من ذلك فزعا شديدا، وقلت: كل شيء خلق الله خلق الله وملك يده، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال لي: يرحمك الله، إني لم أرد بما سألتك إلا لأحرز عقلك. لعل هذا كان قد ظهر بداية القدرية فأراد أن يختبره، أو أراد أن يعلمه هذا الباب. إن رجلين من مزينة أتي الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقال: لا، بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له عمله بعمل أهل النار، وإن الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة، أي يمضي إلى قدره. وجاء عن سالم بن سعد متفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنهم من أهل النار؟ فقال رجل من القوم: أنا صاحبه أبدا. قال: فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه. قال: فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نسل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك فقلت أنا لكم به، فخرجت في طلبي حتى جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، ووضع نسله سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة، لكن لا يدخل الجنة إلا بعمل أهل الجنة بسببه، ولا يدخل النار إلا بعمل أهل النار. ليس معنى ذلك أنه يأخذ باللوح المحفوظ، إنما ما في اللوح المحفوظ هو علم الله، أما المؤاخذة على عمله، هذا ختم له بعمل أهل النار، فذاك ختم له بعمل أهل الجنة. وفي مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، فقلت: يا رسول الله، طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه. قال: وغير ذلك يا عائشة، إن الله خلق الجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. وفي مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم امتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سألت الله لأجالا مضروبة وأياما معدودة وأرزاقا مقسومة، لن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله، ولو كنت سألت الله أن يعيدك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل. وتقدمت بعض الأحاديث وما فيها من سبق القلم والقدر، ولكن مع ذلك فيها الحظ والحث على ملازمة الأعمال الصالحة.